خلق الله من أجلها الخلق، هي أن يبتليهم أن يختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال في أول سورة هود: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ثم بين الحكمة فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. ثم بين الحكمة فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فإذا عرف العبد أنه خلق لأجل أن يختبر في إحسان العمل كان حريصا على الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار، لأن اختبار رب العالمين يوم القيامة من لم ينجح فيه جر إلى النار، فعدم النجاح فيه مهلكة. وقد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظم هذه المسألة وشدة تأكدها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإحسان، أي وهو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فيه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي هو طريق المراقبة والعلم، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قدمنا ضرب العلماء مرارا مثلا لهذا، بأن الحاضرين أمام ملك لا ينتهك حماه، شديد العقاب لمن انتهك حرماته، لا يقدر أحد منهم أن يفعل شيئا يكرهه، وهو ناظر إليه، ورب السماوات والأرض مطلع على ما يسره خلقه، ومع هذا فإنهم لا حياء عندهم ولا ماء في وجوههم، لا يستحون ممن خلقهم جل وعلا، وهو معهم أينما كانوا، مراقب على خطرات قلوبهم وجميع أعمالهم. فعلى العاقل أن ينتبه لهذه الآيات ويعلم أن ربه حكيم عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيعلم أن ربه ناظر إليه مطلع عليه، فلا يفعل أمام ربه إلا ما يرضي ربه جل وعلا. أما أن يبارز ربه بالمعاصي بوجه لا حياء فيه ولا ماء، فهذا مما لا ينبغي. ولذا قال جل وعلا بعد كل، يقول بعد كل أمر ونهي: عليم حكيم، خبير بما تعملون، بصير بما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات التي بمعناها.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. رأى هذا الحرف عامة القراء غير حمزة وحده: ما لكم من ولايتهم بفتح الواو، فقرأه من السبعة حمزة وحده ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو. والتحقيق أن الولاية والولاية معنيان صحيحان ولغتان فصيحتان وقراءتان سبيتان. ما ينكر عن الأصمعي من أنه يقول إن قراءة حمزة خطأ هو الذي أخطأ فيه، أما قراءة حمزة فهي قراءة صحيحة ولغة معروفة فصيحة، فالولاية والولاية كالدلالة والدلالة فهما لغتان عربيتان وقراءتان سبعيتان فصيحتان. وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة دون القرابات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المهاجرون بالأنصار والمهاجرون فقراء أخى بين المهاجرين والأنصار، فصاروا يتوارثون بتلك الأخوة دون القرابات، فإذا مات واحد منهم ورثه قريب ورثه أخوه الذي أخى النبي بينه وبينه دون قرابته. وكان الذين لم يهاجروا لا إرث لهم في إخوانهم الذين هاجروا، لأنها كانت بالهجرة والمؤاخاة. ونسخ الله تعالى ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كما سيأتي إيضاحه. ومعنى الآية الكريمة إن الذين آمنوا، هذه أولا في المهاجرين، الله جل وعلا كأنه قسم المؤمنين طوائف، طائفة هم المهاجرون ذكرهم بقوله إن الذين آمنوا وهاجروا، آمنوا بالله ورسوله وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله جل وعلا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم، لأنهم جعلوا أموالهم في مؤن الجهاد من شراء السلاح والمراكب للقتال ومؤن القتال، وجاهدوا بأنفسهم حيث عرضوها للموت والخطر في الجهاد، كل هذا في سبيل الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الهجرة كانت هجرة متعددة متنوعة، أولها الهجرة إلى الحبشة، وقد هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم الهجرة إلى المدينة، وكانت الهجرة إلى المدينة واجبة. وكان الذي أسلم ولم يهاجر كالذي يسلم ويبقى في البوادي من الأعراب، لا يرث من أخيه المسلم في المهاجر شيئا. وكان الذين أسلموا ولم يهاجروا لا نصيب لهم في الغنائم ولا في الخمس ولا في شيء مما عند المسلمين، وليس لهم على المسلمين من النصر إلا إذا استنصروهم على عدو في الدين خاصة، كما سيأتي إيضاحه. الطائفة الثانية هم الأنصار أهل المدينة الذين كانوا قبلهم. الطائفة الثالثة هم الذين هاجروا بعد ذلك، فهم مهاجرون وأنصار، وطائفة جاءوا بعد ذلك كما سيأتي تفاصيله وإيضاحه. ولذا قال إن الذين آمنوا، أي بالله ورسوله وبكل ما يجب به الإيمان، وهاجروا أوطانهم وأموالهم وديارهم. والمهاجرة أصلها هجر الشيء، أصله المباعدة منه، وقد هاجروا أولا إلى الحبشة وثانيا إلى المدينة، ثم إن هذه الهجرة التي كان بها التوارث ولا يقبل من أحد إلا أن يفعلها نسخت بفتح مكة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والتحقيق أن الهجرة لا تنقطع أبدا، إلا أن الهجرة المخصوصة التي كانت إلى النبي وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح مكة لانتشار الإسلام في جزيرة العرب. أما الهجرة التي لا تنقطع فهي أن كل إنسان تعرض له في دينه وصار لا يقدر على إقامة شعائر دينه في محل، فواجب عليه بإجماع العلماء أن ينتقل من هذا المحل ويبذل في ذلك كل مجهود حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة شعائر دينه. وهذه الهجرة التي لا تنقطع. والمهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهى الله عنه ورسوله كما هو معلوم. هذا معنى قوله إن الذين آمنوا وهاجروا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والذين آووا ونصروا مفعول آووا ومفعول نصروا كلاهما محذوف لدلالة المقام عليه، والمعنى آووا الذين هاجروا إليهم وهم النبي وأصحابه ونصروهم. وهؤلاء الذين آووا ونصروا هم الأنصار أبناء قيلة الذين كانوا هم سكان المدينة الذين هاجر إليهم النبي وأصحابه. وقوله آووا، العرب تقول آوى يؤويه إيواء إذا جعل له مأوى ينضم إليه، أي جعل له مسكنا ومنزلا يسكن إليه، لأنهم أسكنوهم في ديارهم وشاطروهم أموالهم وهيئوا لهم كل أسباب الراحة. وذلك معنى إيوائهم لهم ونصروهم. النصر في لغة العربي إعانة المظلوم، أي أعانوهم على أعدائهم حتى تمكن الإسلام وانتشر وفتحت مكة وفتحت جميع جزيرة العرب، وانتشر بعد ذلك الإسلام في أقطار الدنيا. والذين آووا ونصروا، والمعنى إن المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض، فعبر عن المهاجرين بلفظ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وعبر عن الأنصار بالذين آووا ونصروا لأنهم آووا النبي وأصحابه ونصروهم على أعدائهم. أولئك أصل قوله الذين مبتدأ، وقوله أولئك مبتدأ، والمبتدأ هو خبره خبر المبتدأ الأول، فلما دخلتهم صار المبتدأ الأول اسمها، والمبتدأ الآخر وخبره خبر إن، كما هو معروف لا يخفى. معنى أولئك بعضهم أولياء بعض، معنى أن المهاجرين أولياء الأنصار والأنصار أولياء المهاجرين، فبعض المهاجرين أولياء المهاجرين والأنصار، وبعض الأنصار أولياء المهاجرين والأنصار، فهم أولياء بعضهم على بعض. وكانت هذه الولاية يتوارثون بها دون غيرهم، فهذه الولاية ولاية نصر ومعاونة ومساعدة وميراث، تعم ذلك كله. على معنى قوله بعضهم أولياء بعض، الأولياء جمع ولي، والولي كل من ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك، تسميه العرب وليا. ولذا كان الله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم بالجزاء والمغفرة، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهذا معنى قوله أولئك بعضهم أولياء بعض، والأولياء جمع الولي. وقد تقرر في فن التصريف أن الفاعل بمعنى اسم الفاعل يطرد جمعه على فعلاء إلا إذا كان معتل اللام أو مضعفا، فينقص جمع تكسيره على أفعلا. فمثاله في المعتل ولي وأولياء، وتقي وأتقياء، وسخي وأسخياء، وشقي وأشقياء، ونبي وأنبياء. ومثاله في المضاعف شديد وأشد، وحبيب وأحبة، وما جرى مجرى ذلك. بعضهم أولياء بعض، التنوين في قوله بعض تنوين عوض، عوض من الإضافة، أي بعضهم أولياء بعضهم، فحذف المضاف إليه وعوض منه التنوين. ومعلوم أن من أقسام التنوين ما يسمى تنوين العوض، سواء كان عوضا عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة، كما هو معروف في محله. على معنى قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، إن والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال والذين آمنوا ولم يهاجروا، هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا على أقسام، منهم الذين يكون يرجعون إلى قبائلهم في البادية من الأعراب، ومنهم من يكون في أهل مكة. وهؤلاء الذين في أهل مكة منهم من يؤمن ولم يزل بين أظهر الكفار اختيارا، كالذي وقع لمن ذكرنا في سورة الأنفال، وهم العاص بن نبيه والحارث بن زمعة بن الأسود وعلي بن أمية وأضرابهم الذين نزل فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم إن الله استهنى منهم المستضعفين الذين لا حيلة لهم فعذرهم، فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. كان ابن عباس يقول: أنا من المستضعفين من الولدان، وأمي من المستضعفات من النساء قبل هجرتهم. أما الذين أسلموا ورجعوا إلى ديارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلموا ثم رجعوا ولم يهاجروا بل بقوا في البادية، فهؤلاء لا يرثون إخوانهم المهاجرين، بل يرثهم قبلهم إخوانهم من الأنصار والمهاجرين، وليس لهم في غنيمة المسلمين ولا في خمس الغنائم شيء، إلا أنهم يحكم لهم بحكم الإيمان. وإذا استنصروا المسلمين استنصار دين خاصة فعليهم أن ينصروهم، إلا إذا استنصروهم على من بينهم وبينهم مهادنة وعهود، كما يأتي تحريره قريبا إن شاء الله. قال معنى قوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. قال بعض العلماء: الولاية المنفية هنا هي ولاية الميراث خاصة، وهو مروي عن ابن عباس وجماعة من الصحابة فمن بعدهم. وقال بعض العلماء: هي جميع الأنواع الموالاة من الميراث والمعاونة، والتحقيق أنها عامة إلى ما استثني منها، وهو النصر الديني خاصة، لأن الله استثناه بقوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا الذي بقي من ولايتهم مع عدم هجرتهم، وهذا معنى قوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقد بين عذر المستضعفين وعدم عذر الذين كانوا على قدرة وبقوا بين أظهر الكفار المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يهاجروا، ثم قال: وإن استنصروكم في الدين. الاستنصار طلب النصر، وقد تقرر في علم العربية أن من معاني السين والتاء الطلب، استغفر طلب المغفرة، واستطعم طلب الطعام، واستسقى طلب السقيا، واستنصر طلب النصر. وإن استنصروكم أي طلبوا نصركم في الدين. قوله في الدين يدل على أنهم لو استنصروهم نصر قومية وعصبية أنهم ليس عليهم أن ينصروهم، وأن المناصرة إنما هي في الدين، فلا مناصرة في العصبيات ولا في القوميات ولا في الأراضي الفاسدة، وإنما المناصرة في الله وفي دين الله جل وعلا. ولذا قال في الدين، والمراد بالدين دين الإسلام، كما قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن الدين شامل للإيمان والإحسان والإسلام، حيث سأله عن الإيمان وفسره له، والإسلام وبينه له، والإحسان كذلك. ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم من قوله يعلمكم دينكم أن اسم الدين شامل لكل من الإحسان والإسلام والإيمان، كما لا أخفى. هذا معنى قوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي فواجب عليكم نصرهم، أي إعانتهم، الإعانة الدينية لا الإعانة العصبية القومية. فذلك لا يكون، لأن الإعانات والانتصارات إنما هي في سبيل الله وعلى كتاب الله، لا في سبيل الشيطان ولا على سبيل العصبيات وقضايا الجاهلية الأولى، كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، الجار والمجرور في قوله على قوم يتعلق بمحذوف، إلا إن استنصروكم على قوم فلا تنصروهم على قوم، بينكم وبينهم ميثاق. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن لفظ القوم يختص في الوضع العربي بالذكور دون الإناث، كما قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فعطفه النساء على القوم في آية الحجرات هذه يدل على أن القوم لا يتناول النساء وضعا. وقد دل القرآن العظيم ومثل الآية الكريمة قول زهير، وهو عربي جاهلي قح وما أدري وسوف يخال وأدري أقوم آل حسن أم نساء. فعطف النساء على القوم فدل على عدم دخولهن فيهم. وقد دل القرآن العظيم على أن المرأة قد تدخل في اسم القوم بحكم التبع إذا اقترن المقام بما يدل على ذلك، كقوله في ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وما جرى مجرى ذلك، وهذا معنى قوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. المراد بالميثاق المهادنة والمعاهدة، واصل الميثاق في لغة العرب العهد المؤكد، فكل عهد كان مؤكدا تسميه العرب ميثاقا، وعلى هذا فكل ميثاق عهد، وليس كل عهد ميثاقا. وياء الميثاق مبدلة من واو، وزنه بالميزان الصرفي مفعال، وفاؤه واو أصله ميثاق، كميعاد من الوعد وميزان من الوزن، وميزان من الوزن كميعاد من الوعد وميزان من الوزن وميثاق من الوثوق. ولذا يصغر على موثق، لأن التصغير يرد العين إلى أصلها، ويجمع جمع التكسير على مواثيق على القياس. وما سمع عن العرب من تكسيره على مياثيق، كقول عياض بن درة الطائي: حينا لا يحل الدهر إلا بإذننا، ولا نسأل الأقوام عقد المياثيق، فهو سماع يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه اعتد بالعارض هنا على غير القياس. وهذا معنى قوله: فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير، يعني لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهذا هو الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي كنا نتحدث عنه الآن ونخبر بكثرته في القرآن العظيم لشدة عظم موعظته وزجره لمن كان له قلب. وهذا معنى قوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. ونرجو الله جل وعلا ألا يعلم في قلوبنا إلا ما يرضيه، وألا يبصر من أعمالنا إلا ما يرضيه عنا، وألا يكلنا إلى أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما ترضى منا، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم عافنا في دنيانا، اللهم عافنا في برزخنا، اللهم عافنا في آخرتنا، وقنا شر أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
الرجيم. يقول الله جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآية الكريمة من الآيات العظام التي يعتبر بها، لأن ما ذكره الله جل وعلا فيها وما حذر منه من الفتنة والفساد الكبير إن لم يوالي المسلمون بعضهم بعضا ويقطعوا موالاة الكفار ويترك الكفار بعضهم يوالي بعضا، ما حذر به من أنهم إن لم يحافظوا على صدق الموالاة بينهم ومقاطعة أعدائهم تقع في الأرض الفتنة والفساد الكبير، فهو واقع منتشر الآن يدل على عظم هذا القرآن العظيم وأنه كلام رب العالمين وأن تحذيره حق وترغيبه حق. والله في هذه الآيات من أخريات سورة الأنفال بين أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، قال في المهاجرين والأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض، وهم في ذلك الوقت سادات المسلمين جميعا في أقطار الدنيا لأنهم هم الأغلبية والكثرة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بأن الكفار بعضهم أولياء بعض. ويؤخذ من هذا من قطع الولاية أولا بين الكفار والمؤمنين أنه لا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافرا، لأن الميراث لا بد له من ولاية بين الوارث والموروث، وقد قطع الله الولاية بينهما، وما دل عليه ظاهر هذه الآية الكريمة جاء مصرحا به في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، دل عليه عموم هذه الآيات الكريمة وصرح به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الموالاة قال بعض العلماء منها ولاية النكاح، فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها أبوها الكافر، لأن الله قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين، والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد قدرنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وكذلك قال العلماء لو كانت كافرة ذمية وأراد مسلم تزويجها ولها ولي ابن عم أو أب من المسلمين فإنه لا يتولى عقد نكاحها ولو للمسلم لانقطاع الولاية بين الكفار والمسلمين، وإنما يزوجها أقرباؤها من أهل دينها أو أساقفتهم. وشذ في هذه المسألة أصبر أحد أصحاب مالك بن أنس رحمه الله فقال إن الكافرة إذا كان لها ولي مسلم يزوجها من مسلم فعقد المسلم لها خير للمسلم من عقد الكافر، وهذا القول ليس بصواب، لأنه لا ولاية بين مسلم وكافر البتة، والكفار بينهم ولاية الكفر، ولاية الشيطان والكفر، كما قال الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذه الآية تدل على أن الكفار بعضهم ولي بعض، وظاهرها أن الكافر يرث الكافر ولو اختلفت مللهما من الكفر، وبهذا الظاهر تمسك من قال يرث النصراني اليهودي واليهودي النصراني، غير كما يتوارث غيرهم من أهل الملل والصواب أنه لا يتوارث أهل ملتين للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين هو الأصوب وهو أخص لأنه يبين المراد بعموم هذه الآية الكريمة وقوله والذين كفروا مبتدأ وبعضهم مبتدأ آخر وأولياء خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول كما هو واضح وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن مادة الكاف والفاء والراء كفر أن معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن الستر والتغطية فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور مبتذل في كلامهم جدا ومنه سمت العرب الليل كافرا لأنه يكفر الأجرام ويغطيها عن العيون بظلامه ومنه قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه في معلقته حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها ومن هذا المعنى قول لبيد أيضا في معلقته هذه يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها يعني ستر النجوم وغطاها غمامها هذا أصل المادة وتكفير السيئات من هذه المادة لأن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها وإنما قيل للكافر كافر لأنه يغطي أدلة التوحيد بجحوده مع وضوحها ويغطي نعمة الله ويسترها كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث يأكل رزقه ويتقلب في نعيمه ويعبد غيره وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلا تفعلوه هي إن الشرطية أدغمت في النافية والمقرر في علم العربية أما إن الشرطية التي تجزم فعلين إن جاءت بعدها النافية لا تمنع عملها من الجزم فهي إن الشرطية وفعل الشرط هو قوله إلا تفعلوه مجزوم بحرف النون وجزاء الشرط هو قوله تكن فتنة والتحقيق أن تكن أنه هنا تام وأن فتنة فاعله وليس من الأفعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب والضمير في قوله تفعلوه أما الضمير المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو يتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة وأما الضمير المنصوب هو ضمير الواحد الغائب أعني الهاء في قوله إلا تفعلوه فلعلماء التفسير في مرجع هذا الضمير أقوال معروفة سنذكر طرفا منها ونبين الصواب فيها إن شاء الله قال بعض العلماء إلا تفعلوه راجع إلى الميراث المفهوم من قوله بعضهم أولياء بعض لأنه يدخل فيها ولاية الميراث إلا تترك الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم دون الكافر تكون فتنة وهذا مروي عن ابن عباس وغيره ومعه أقوال من شبهه والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الضمير الهاء في قوله إلا تفعلوه عائد إلى ما ذكره الله جل وعلا من ولاية المسلمين بعضهم بعضا ومقاطعتهم للكفار وولاية الكفار بعضهم بعضا وقد جرت العادة في كلام العرب الذي نزل به القرآن وفي القرآن العظيم أنه يرجع الضمير أو ترجع الإشارة إلى أشياء متعددة ويرجع الضمير إليها بصيغة الإفراد كأنه يقول كأنه يعني بالضمير أي ما ذكر من الأشياء المتعددة من اثنين فصاعدا وهذا موجود في الضمائر وفي كلام العرب ولما أنشد رؤبة بن العجاج في رجزه فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد تولع البهر، قال له رجل: لما قلت كأنه؟ إذا كنت تعني الخطوط فالصواب أن تقول كأنها، وإذا كنت تعني السواد والبلق فهلا قلت كأنهما؟ فأي وجه لقولك كأنه؟ قال: كأنه أي ما ذكر. ومن أصرح الأدلة القرآنية في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أي بجميع ما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم كما لا نزاع فيه. وهذا معنى معروف في كلام العرب، وقد قدمنا بعض شواهده في سورة البقرة في الكلام على قوله: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك أي بين ذلك المذكور من الفارض والبكر. ومن نظيره في الإشارة قول ابن الزبار السهمي: إن للخير وللشر مدا، وكلا ذلك وجه وقبل، أي كلا ذلك المذكور والمعنى، إلا تفعلوا ذلك الذي ذكرنا من موالاة بعضكم لبعض موالاة صدق، ومقاطعتكم للكفار مقاطعة كاملة، وترك الكفار يوالي بعضهم بعضا، إلا تفعلوها تكن أي تقع فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا المشاهد الآن، فإن من يسمون بالمسلمين تولوا الكفار وقاطعوا المسلمين، وصار هذا الكافر وهذا المسلم يزعمان أنهما أخوان وأنهما تجمعهما العصبية الفلانية أو القومية الفلانية، وأن هذه الدولة الكافرة صديقة، وأن هذين الشعبين شقيقان. ما جرى مجرى ذلك فلم يفعلوا ما أمر الله بأن يفعلوا، فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن عظم هذه الفتنة اختلاق الحابل بالنابل، لأن المسلمين إذا صادقوا الكفار أعانوهم على أذية المسلمين وقتلهم وكل ما يريدونه بهم، وأطلعوهم على عوراتهم إلى غير ذلك، فانتشر في الدنيا الفساد العريض العظيم وانتشرت الفتنة. وهذا مشاهد يجب على المؤمنين أن يعتبروا بهذا، فيقطعوا ولاياتهم من جميع الكفار ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض لئلا تتمادى بهم هذه الفتنة والفساد الكبير. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الفتنة جاءت في القرآن لمعاني معروفة. أشهر معاني الفتنة أن أصل الفتنة هي وضع الذهب في النار ليمتحن بسبكه في النار، أخالص هو أم زائف؟ تقول العرب: فتنت هذا الذهب، أي جعلته في النار وأذبته فيها، لأنه إذا ذاب تبين أخالص هو أم زائف. ولذا صار يأتي في القرآن وفي كلام العرب إطلاق اسم الفتنة على مطلق الوضع في النار. ومنه قوله تعالى: ثم هم على النار يفتنون، أي يضعون فيها ويحرقون. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقوهم بنار الأخدود. هذا معنى من معاني الفتنة. ومعناها الثاني أن الفتنة تطلق على الاختبار، وهذا أشهر معانيها، وهو في الحقيقة راجع إلى الأول، لأن وضع الذهب في النار ليختبر بالنار أخالص هو أم زائف. وإطلاق الفتنة على الاختبار إطلاق مشهور مستفيض في القرآن العظيم وفي كلام العرب. ومنه قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا وامتحانا، إلى غير ذلك من الآيات. وإطلاق الفتنة الثالث: تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار بشرط كونها سيئة خاصة، لأن المختبر إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان ضالا، ولذا تطلق الفتنة على الكفر والضلال. يقولون: فتنه عن دينه، أي أضله، وهذا مفتون أي ضال في دينه. ومنه بهذا المعنى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى في الدين في الدنيا الشرك، على أصح التفسيرين، لأن قوله حتى لا تكون فتنة غاية فيها القتال لئلا يكون في الدنيا شرك، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا صريحا صحيحا في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء جاء للفتنة إطلاق رابع في سورة الأنعام، وهو أنها أطلقت على الحجة. قال ومنه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي القراءات الأخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهذه الفتنة هي في الحقيقة المعنى الثاني من هذه المعاني التي ذكرنا، وهي نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة، لأنه إذا اتصل الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر صار الكافر صديق المسلم وصار المسلم صديق الكافر، فكل هذا ضلال مخالف لما جاء من الله تتسبب عنه المحن والبلايا كما هو معروف. وقوله الفساد، الفساد في لغة العرب هو ضد الإصلاح، الفساد ضد الإصلاح، فكل أمر ليس على وجهه الصحيح الذي هو إصلاح تسميه العرب فاسدا، وصف هذا الفساد بالكبير لأنه ضياع دين وضعف إسلام وقوة كفار وإطلاعهم على عورات المسلمين بواسطة من يصادقهم ويواليهم من المسلمين إلى غير ذلك من البلايا. وقد بين الله جل وعلا قبل هذا آيات تبين هذه الآية، فبين أن موالاة الكافر للمسلم لا يرخص منها في شيء إلا بقدر ما يدفع الضرورة عند الخوف، ويكون ذلك باللسان لتفادي الخوف فقط، كما تقدم في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة أي تخافوا منهم خوفا، كما قاله بعض العلماء.
فالمشبهة المشبه بها أن الله أخرج نبيه من بيته.
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآيات الكريمة في القرآن العظيم، وبالأخص هذه الآية من أخريات سورة الأنفال، تبين للمسلم أنه تجب عليه مقاطعة الكافر والمباعدة منه واعتقاد أنه حرب عليه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى. في بعض الأحاديث في رجل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عند إمامه قال وألا ترى نار مشرك إلا وأنت حرب عليه. في الحديث الآخر لا تترى نار مسلم وكافر. فالعداوة يلزم أن تكون بين المسلمين والكفار، والله جل وعلا للمسلم. ولذا قال تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله ما فعلوه اليوم، والله إن في الدنيا اليوم لفتنة وفساد كبيرا منتشرا، وقد تكون الفتنة والفساد الكبير بأسباب أخرى غير هذا. وقد تقدم في وقد تقرر في فن الأصول أن جزاء الشرط يجوز أن يكون أعم من شرطه، لا مانع من ذلك، فلا يلزم أنه لا تكون فتنة وفساد كبير إلا من هذا، فقد تكون فتنة وفساد كبير لأسباب أخرى. فإنك لو قلت مثلا إن بلت انتقض وضوءك، لا يلزم من هذا أنه لا ينتقض وضوءك إلا من البول، فقد تكون نواقض أخرى غير هذا. ولذا قد يوجد الفتنة والفساد الكبير لأسباب أخرى غير هذا المذكور. ولذا جاء في السنن وغيرهم من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه وحديث أبي هريرة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. في بعض روايات الحديث وفساد عريض، وفي بعضها وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. وهذا أيضا يدل على أن الفتنة والفساد الكبير تتعدد أسبابها، وهو كذلك، فإن للافتتان والفساد الكبير المنتشر في الدنيا أسبابا كثيرة. ومن أعظم تلك الأسباب وأبرزها مقاطعة المسلم للمسلم وموالاته للكافر، فهذا مما لا ينبغي، وهو من الأسباب العظيمة، لأن الله يقول لنبيه: جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. فالدين للكفار والمحبة والمؤاخاة لهم ليست من شأن المسلمين ولا من خلق النبي.